نتكلم ان شاء الله عن خلق الوفاء. الوفاء انواع كثيرة، اولها الوفاء بالعهد، والوفاء بالعهد يذكرنا بعهد اساسي وهو العهد مع الله تبارك وتعالى، حيث يقول الله تبارك وتعالى: واوفوا بعهد الله اذا عاهدتم ولا تنقضوا الايمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا. ثم هناك العهود مع الناس، حيث يقول الله تبارك وتعالى: يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود، ويقول: واوفوا بالعهد ان العهد كان مسؤولا. ثم بعد ذلك ياتي الوفاء، وهو اعطاء الناس حقهم من البر، اي الوفاء بما تفرضه عليه العلاقات الانسانيه، اعلاها الوفاء للابوين والذي يطلق عليه البر. والبر بالابوين اساسه ان تكون وفيا بما اولياك من نعمة التربية والإيجاد في هذه الدنيا والإنفاق والرعاية. ثم يأتي بعد ذلك الوفاء مع الناس، أي إعطاء العلاقة بينك وبين الناس حقها، فمن أخلص لك وجب عليك أن تخلص له، ومن صدقك وجب عليك أن تصدقه. وهذا الوفاء وإن كان خاص في العلاقات القريبة يبدأ بالوالدين، بالأقربين، بالزوجة، وعمم بعد ذلك يشمل الأصدقاء والجيران والأخوة في الله ورفقاء الطريق. ثم بعد ذلك يأتي التعميم العام للمسلمين، فالمسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يسلمه ولا يحقره. هذا المقام من مقامات الوفاء اللي نتكلم عليها هو الوفاء بالعهد. الوفاء بالعهد مع الله تبارك وتعالى هو الايمان بالله تبارك وتعالى ايمانا خالصا لا يخالطه شائبة من شوائب الشرك. ذات العهد هو الميثاق الازلي الذي اخذه الله تبارك وتعالى على بني ادم، وقرانا في صلاه اليوم: واذ اخذ ربك من بني ادم من ظهورهم ذريتهم واشهدهم على انفسهم الست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. وايضا قرانا اليوم: واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به. إذا في الوفاء بالعهد والميثاق هو أن تكون في هذه الحياة الدنيا موفيا بالعهد الذي أخذته على نفسك أن الله تبارك وتعالى هو ربك، ألست بربكم؟ قالوا بلى. إذا فطوال حياة الإنسان يجب أن يتذكر هذا العهد والميثاق الأول، أنك شهدت أن الله تبارك وتعالى هو الخالق وهو الرب، وبالتالي فما بكم من نعمة فمن الله. هذا الأمر يتطلب أن تكون مستقيما على الطريق إلى الله تبارك وتعالى، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فإذا سألت فتسأل الله، وإذا استعنت فتستعن بالله، وترضى بالله تبارك وتعالى ربا. لابد أن يرضى العبد بالله تبارك وتعالى ربا ويرضى بالإسلام دينا. هذا الأمر يتطلب منك أن تسأل نفسك دائما وأبدا، هل تعلم أن النعمة من الله؟ وهل تعلم أن البلي نعمة خفية؟ وهل أنت على الشهاد وعلى كلمة لا إله إلا الله بقلبك فعلا؟ بعد كده العهود مع الناس، العهود مع الناس مش لازم تبقى موثقة في الشهر العقاري، مش لازم البيوع والحاجات دي. البيوع والديون ربنا أمر بكتابتها وربنا أمر بالإشهاد عليها بشهود العدول، والنهاردة القانون بيقول إنها توثق في الشهر العقاري وما إلى ذلك. لكن وإن كان ده لحفظ الأموال ولحفظ الأمانات، ومحدش يضمن الأخلاقيات ومحدش يضمن الموت من الحياة وما إلى ذلك، لكن الأساس فيها الكلمة. فإذا ارتبطت بالكلمة مع إنسان فذاك عهد لابد وأن توفي بهذا العهد. ولذلك كان تجار زمان كل بيوعهم ومعاملاتهم ما كانش بالكتابة، ما كانش يعرفوا يقروا ويكتبوا، كان مجرد انه بيدي كلمة وكان يقول انا اعطيتك كلمة خلاص. وكنا نسمع الامثلة زمان، الرجل يتربط من لسانه، وكلمة انا اعطيتك كلمة والرجل يتربط من لسانه دي امر يعني كان معروف وكان عرف بين الناس يتعارفون عليه، ومحدش بيتراجع في كلمته ابدا، وكانت تبقى كبيرة قوي على الانسان انه يدي كلمة ويركع فيه. مش لازم الشهود، يكفي انه عطى كلمة. هذه العهود مسؤول انت عنها، ويقال في تفسير ان العهد كان مسؤولا، قلنا احنا التفسيرات دي على المنبر واحنا بنقرا في الايه لما وصلنا لها، قلنا ان العهد كان عنه مسؤولا، اي ان الانسان عن عهده مسؤولا. وقلنا ان من ضمن الاراء اللي بتقول العهد نفسه مسؤول، يعني العهد نفسه يؤتى به يوم القيامة وينطقه الله الذي انطق كل شيء. هذا العهد يجب ان توفي به، يخش فيها بقى كل كلمة حصلت. ولذلك تجد النبي عليه الصلاة والسلام بينبه ويقول فيها المؤمنون عند صوته، المؤمنون عند صوته، ولكن بيفترض في هذه الشروط ان تكون متفقة مع الكتاب والسنة، او على الاقل اذا لم يذكر مثل هذه الامور في الكتاب او السنة وجب ان تكون غير مخالفة للكتاب والسنة، لان من شرط شرطا ليس في كتاب الله فهو رد، وان كان 100 شرط. شرط الله الحق وقضاء الله الحق. بعد كده الوفاء مع الناس، الوفاء مع الناس هيخش تحت عنوان مهم جدا، هل جزاء الاحسان الا الاحسان؟ فمن احسن اليك لابد وان تحسن اليه، ومن وفى لك لابد وان تفي له. وكل ما تتوسع في الامر تجد ان الصحبه لها حقوق، الصحبه لها حقوق. وناس زمان كانوا بيعلمونا حاجات غريبة، وكانوا بيقولوا حاجات النهاردة بتعتبر اغرب من الخيال. على سبيل المثال مثلا صوب يقولوا ايه، ان اخاك الحق من كان معك، ومن يضر نفسه لينفعك، ومن اذا ريب الزمان قطعك شتت فيك شمله ليجمعك. ان اخاك الحق من كان معك، ومن يضر نفسه لينفعك، ومن اذا ريب الزمان صدعك شتت فيك شمله ليجمعك. شوف الوفاء، هذا الوفاء. الوفاء في كل شيء. الابن مع ابيه، ربنا سبحانه وتعالى حين امر بالبر، شوف لما بيقول ان اذكر لي ولوالديك الي المصير، الواو دي واو العطف، واو العطف ممنوعة لانها تدخل شبهة الشرك في جميع الامور. تقوم تقول مثلا عايز تذكر حد، تقول له الفضل لله ثم لك، ما تقولش يا لك ممنوع، ما تقولش ولك ممنوع. اما تقول الشكر لله ولك ممنوع، تقول الشكر لله ثم لك. تقول والله انا اعتمدت في الموضوع ده او في وقت امري الى الله تبارك وتعالى ثم لك. لو انه قاضي او حاكم او موضوع عرضته على انسان يتولاه، هتقول والله افوض امري الى الله ثم لك، يعني تركت لك الامر ده تتولاه انت. فثم لابد تبقى موجوده، وواو العطف ممنوعه مطلقا في الشكر وفي التوجه وفي كل شيء بالنسبه لله تبارك وتعالى ممنوعه الواو، عشان ما يبقاش فيها شبهه الايه؟ الاشراك. لكن هنا تجد ربنا سبحانه وتعالى قال هنشكر لي ولوالدي، ما قالش ثم لوالدي. خد بالك دي نقطه في منتهى الدقه، بيبين لك قد ايه منزله الابوين في ان الانسان بيشكر الله تبارك وتعالى لانه الخالق، وبيشكر الوالدين لانهما هما السبب الرئيسي والاول في وجوده بعد الله تبارك وتعالى. هذا الشكر المطلوب للوالدين والبر بالوالدين، ليه؟ لانهم اولا اوجدا سببا في ايجادك، وبالتالي كم سهرت الام وكم تعبت، وكم سهر الاب وكم شقى من اجلك، كم جمع لك من مال، وكم حرم نفسه لك، وكم 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 وكم. من هنا البر بالوالدين عاوز لوحده جلسه، لكنه يخضع تحت عنوان ايه؟ الوفاء. كنا بنتكلم عن الوفاء وقسمنا الوفاء تحت عناوين تانية، الوفاء بالعهود، فأولها الوفاء بعهد الله الذي عاهدتموه، الوفاء بالميثاق الذي أخذ علينا في عالم الضر، ثم تكلمنا عن الوفاء مع الناس وهو الوفاء بالعقود، الوفاء بالعهود، الوفاء مع الوالدين وهو البر بالوالدين، والبر هو التوسع في كل خير والاساس في ما قام به الوالدان نحو الابناء. البر بالوالدين ياتي بعد الايمان بالله تبارك وتعالى، وقلنا الحاجه الوحيده اللي ذكر فيها واو العطف هي هنشكر لي ولوالديك الي المصير. وقلنا ان الانسان دائما يقول الفضل لله ثم لفلان، او اتوكل او اعتمد على الله ثم اعتمد عليك في هذا الامر، او وكلت الله تبارك وتعالى ثم وكلتك، وهكذا. لأن في الشكر فربنا تبارك وتعالى يقول أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وعقوق الوالدين من أكبر الكبائر، ويأتي بعد الشرك مباشرة، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بأكبر الكبائر؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال الشرك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس وقال ألا وشهادة الزور. وربنا تبارك وتعالى يقول وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وفي المقابل أيضا قال قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. والإحسان إلى الوالدين ليس في حالة الكبر فقط، وإن كان الله تبارك وتعالى قد قال إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما، فالمقصود أنهم في الكبر أولى بالرعاية وأحق بالعناية. وليس معنى ذلك أن البر بالوالدين مطلوب إذا كانوا كبار بس، لا، بل البر بالوالدين مطلوب على كل الاحوال وفي كل حياتك. لكن النص والتخصيص على حاله الكبر معناها ان خلي بالك انه في حالة الكرة هيبقوا اولى الناس بالعناية والرعاية. ده وفاء بقى. نيجي نشوف هل اذا وصل انسان وفى للوالدين هل يجزيهما حقهما؟ هنلاقي ان واحد بيقول للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله بلغ دواني الكبر واقوم لكل خير. لا عاوز يقول له انه بيسيلهم ويحطهم ويأكلهم ويسقيهم ولما بيقبل حاجة بيغير لهم وهكذا. فبيقول له يا رسول الله كل اللي عملوه معايا وانا صغير انا بعمله معاهم دلوقتي وهم كبار، فهل قضيتهما حقهما؟ قال لا. قال ولم يا رسول الله؟ قال لأنك حين كانوا يفعلون ذلك معك كانوا يفعلون ذلك ويرجون حياتك، وأنت تفعل ذلك وأنت ترجو مما كان يعني وتشيله وتحطه وتسجنه مهما كان شكله قبيح أو نزل دعاها أو نزل ناقص الخلق أيا كان بتتمنى له الحياة وتفديه بنفسها. لكن لما الأم بتكبر عند ابنها ويبتدي بقى يخدم يبتدي بقى يزهق يبتدي يتعب يبتدي يقول ايه ربنا ريح، ولما يموت ولما تموت يعيط ويزعل صحيح، لكن انا بقول الحمد لله ربنا ايه ريح. عمر الام ما تقول كده وعمر الاب ما يقول كده. من هنا لا يمكن ان يقضيهما حقهما مطلقا. وانت تذكروا القصه اللي انا حكيتها مره عن نمر الراجل اللي ابنه راح اشتكى لرسول الله وقال له قال له ان ابويا عايز ياخد مني فلوسي، فقال له ازاي ياخد منك فلوسك هاتك وجيني. قال لما الراجل يجي كان نزل جبريل عليه السلام وقال للنبي عليه الصلاه والسلام ربنا بيقول لك اسال الراجل ده قبل ما تحكم في الحاج اساله قول له انت قلت ايه في نفسك وربنا سلمك. فجاء الراجل ولما النبي صلى الله عليه وسلم ساله او انشد ساس غاية في الرقة وغاية في الأسد آخرها لما قال له فليتك إذ لم ترى حق أبوتي فعلت كما الجاري يشاطر يفعله. ولما قال كده تأثر النبي صلى الله عليه وسلم بكلام الرجل فقال للولد اذهب أنت ومالك لأبيك. فالابن وماله لأبيه. ولذلك لو الأب أخذ من ابنه ماله ماله الابن وماله لأبيه ما فيهاش كلام. وحكينا برضه حكايه عن الصحابي اللي كان بيموت وراحوا اصحابه يلقنوه الشهاده فلم ينطق بها، فراحوا للنبي عليه الصلاه والسلام وقالوا له ان فلان بيموت وبنلقنه الشهاده ما بينطقش بها. قال لهم له ام قالوا ام قالها. فجابوا ام الصحابي ده فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم ابنك انت زعلانه منه؟ قالت له اه. قال لها زعلانه منه ليه؟ قالت له عشان انا كنت عايشه معاه وسكنه معاه وبعدين اتجوز وبعدين لما كان بيجي يخش عليا يكلمني او يجيب لي حاجه كانت مراته بتغيظ وبتزعل فعشان يرضيها خدني سكنني بعيد فبقيت انا في حته وهو في حته فعشان كده انا زعلانه وغضبانه. اما النبي عليه الصلاه والسلام قال لها طيب سامحيه لحسن ده بيموت ومش عارف ينطق بشهادة وطول ما انت غضبان عليه كده هيروح ملوش حاجة صالحة عند الله قد أبدا. فما رضيتش. قال لها خلاص ده ما رضيتيش خلاص. أمر أصحابه قال لهم هاتوا حطب فجابوا حطب. قال لهم أضربوا فيه النار فولعوا النار في الحطب. قال لها ابنك لو مات هتخش في النار لو ما رضيتيش عليه اتنخش. انا زعلانه وغضبانه مش قادر ارضى عنه. طيب خلاص بقى يخش هاتوه ورموه في النار دي. فلما شافت كده فصرخت وقالت يا رسول الله سمعت. هي قالت سمعت والاصحاب خارجين من عنده يقولوا نطق بالشهاده يا رسول الله. والغريب في الامر ان انا وفي قراءاتي زمان قريت قول لأحد العلماء في تفسير قول الله تبارك وتعالى وبينهما حجاب وعلى الاعراف رجال يعرفون كلا بسيماه، منهم اصحاب الاعراف اللي هم دخلوا جنه ولا دخلوا نار. اذا بصوا اصحاب الجنه قال لهم يا بختكم سلام عليكم، لم يدخلوها وهم يطمعون، يعني يطمعون في دخول الجنه. واذا صنفت ابصارهم تلقاء اصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. فهم في الاعراف بين الجنه وبين الاعراف، ده من العرف، العرف اعلى شيء، عرف الديك اعلى حاجه ايه في عرف الطرف، اعلى حاجه ايه في راسه. فالعرف اعلى شيء، والاعراف كما العرف يعني الشيء العالي الظاهر الباقي. فمنه العرف بين الناس اللي هو التعارف عليه الناس، فهو امر ظاهر بينهم معروف للكل. الناس اللي على الاعراف دي، التفسير ده اللي قريته انا يعني غريب جدا واعجبني، بيقولوا ناس الاعراف دول اللي على الاعراف دول شهداء قتلوا في سبيل الله واستحقوا اجر الشهداء، سواء كان قتلوا في سبيل الله او استحقوا اجر الشهداء. ولكنهم حين ماتوا وقتلوا لم يكونوا على المستوى المطلوب من ارضاء الوالدين، فاجرهم اجر الشهداء وضعهم ودخلهم الجنه، وغضب ابوهم او امهم ودخلهم النار، فلا دخلوا الجنه ولا دخلوا النار. ده تفسير اصحاب الاعراف، فهم موقوفون على الاعراف مرهونون باراده الله تبارك وتعالى. كمان لو تلاحظ ان ربنا سبحانه وتعالى في القران ما وصلش الاب على ابنه ابدا، ولا وصى الام على ابنها ابدا، مع ان القران لم يغفل شيئا، لم يغفل القران شيئا. ما فرطنا في كتاب النساء، ما من امر بالمعروف الا وموجود في القران، وما من منكر الا ومنهي عنه في القران. واوصى ربنا تبارك وتعالى الابناء بالاباء والامهات، لما لم يوصي الاباء والامهات بالابناء؟ ليه؟ لانهم مش محتاجين يصلوا، مش محتاجين يصلوا، لان ربنا سبحانه وتعالى زرع فيه غريزه، او زرع فيهم غريزه حب الابناء وغريزه الايثار. فتجد الاب والام يؤثر الابناء على نفسه. ولذلك من ضمن حكايات الايثار دي حاجه غريبه قوي، سيدة عائشة بتحكي بتقول انا كنت قاعدة دخلت عليا واحدة ست معاها بنتين تسألني شيئا، فما لقيتش عندي حاجة غير تمرة، بلحها واحدة في بيت رسول الله في ايه؟ تمرة. لما ترجعوا تشوفوا بيرقوا فيها ايه بقى؟ تخزين بتاع رمضان واللؤلؤ والقمر الدنيا، ها؟ فبيت رسول الله فيه تمرة، فما لقيتش عائشة غير تمرة، فخدت البلحة ادتها لها، فخدت الست البلحة راحت قسماها نصين، عطت نص للبت دي وعطت نص للبنت دي، وخرجت وهي ما خدتش حاجه. فلما جه النبي عليه الصلاه والسلام فبتحكي له اللي حصل، فقال لها من ابتلي من هذه البنات بشيء كن له حجابا من النظر. فالبر بالوالدين وصلت الامر بالوصيه فيه بان ربنا يقول ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما. ودخل العلماء بقى في تفاصيل كثيره، من ضمن هذه التفاصيل قالوا انه لا يصح للمرء ان يتزوج بغير اذنهما، واستندوا الحاجات كثير من ضمنها مثلا من سيدنا ابراهيم لما شاف سيدنا اسماعيل، وسيدنا اسماعيل تزوج، جه سيدنا ابراهيم يزوره في مره ودخل عند مراته ما لقاهوش وسالها ايه الاخبار؟ فقالت والله الاخبار احنا في ضيق وفي كرب وحالنا مش مشغول. قال لها طب لما يجي جوزك قول له ابوك ده بيقول لك غير عتبه بابك. فلما رجع وعرفت ابوك جه وبيقول لك غير عتبه بابك، قال لها طب يلا انت ايه؟ طالق مثلا لانها شاهدت. فازاي اطاع ابوه في هذا الامر؟ فبيقولوا انه مفروض ان الابن يطيع امر الاب والام حتى في الزواج حتى في الطلاق. بيقولوا كمان انه من اهم الاعمال اللي تقرب العبد الى الله تبارك وتعالى البر والوالدين. وبيحكوا لنا حكايه غريبه جدا وردت في صحيح البخاري ونحن تدرس معانا الحديث سمعونا واحنا بنقولها. ثلاثه خارجين في السفر فالدنيا مطرت فاووا الى غار في جبل هم قاعدين في الغار يحتمي من المطر صخره وقعت سدت باب الغار خلاص هيموتوا بقى. فقالوا يا جماعه كل واحد فينا يقول ايه يفكر كده يشوف احسن عمل عمله في حياته يبتغي به وجه الله يتقرب به ان ربنا يقول له ربنا عملت كذا ببركه العمل ده فك عنا. فكل واحد فكر في حاجه فمنهم واحد قال ايه يا رب كان لي ابوان شيخان كبيران وكنت لا احدق قبلهما اهلا ولا ولا. انتوا عارفين الحدوث الراجل ده كان عنده غنم وكان بيخرج يرعى الغنم ويجي بالليل يحلب ويسقي الغبوق للاهل. الغبوق شرب بالمساء العرب تشرب اللبن الصبح تشربه بالليل. اللبن اللي يشرب الصبح اسمه الصبوح واللبن اللي يشرب اسمه ايه الغبوق. فلا يغبق لا يسقيهما غبوقهما لا يسقي احدا قبلهما. فبيقول ان في يوم من الايام طال به الوقت والمرعى ورجع متاخر كان ابوه وامه نام. فبيقول يا رب انا مسكت الاناء بتاع اللبن كده على ايدي ولقيت ابويا وامي نايمين وعيالي قاعدين يعيطوا من الجوع مش قادر احيي عيالي قبل ابويا وامي ما اتعودتش اعمل كده والعيال بتعيط مش قادر اصحي ابويا وامي واقلقهم من النوم واسقيهم اللبن فبقيت متحير لاني قادر اصحي ابويا وامي اسقيهم الاول ولا قادر اسقي اولادي اللي بيعيطوا من الجوع دول يتطاغون عند قدمي حتى اصبح الصباح. اللهم ان كنت تعلم اني فعلت ذلك ابتغاء وجهك او ابتغاء مرضاتك ففرج عنا ما نحن فيه فانفرجت. طبعا القصه دي في الحديث هي في البخاري. تصور بقى البر بلغ بهذا الابن انه ما يسقيش عياله قبل ابوه وامه ويسيب العيال تعيط من الجوع للصبح قاعد صاحي شايل اللبن على ايده كده حالا وامه ما صحيت. ايه رايك بقى في هذا اللون من البر؟ تقبلوا ربنا ولا ما تقبلوش؟ تقبل. طب انت بتعمل ايه بقى؟ انت بتعمل ايه مع امك؟ بتعمل ايه مع ابوك؟ ولذلك البر بالابوين لا حدود له. ما فيش له حدود. ما تجيش بقى مراتك تقول لك خليك راجل ولازم يبقى لك شخصيه. ما تبقاش ابن امك كل ما امك تقول لك حاجه تمشي وراها. طب هي عاوزه ايه بالكلام ده؟ عاوزاه بدل ما تبقى ابن امك تبقى ابنها هي وبدل ما تسمع كلام امك تسمع كلامها هي. ما هي بتقول وامك بتقول فبتسمع كلام امك تقول لك انت ابن امك تضحك عليك بقى تستغفلك تقول لك خليك راجل عشان عندك شخصيه. سامعين انا كشفك ولا انت بتقول انا استعرضا الحمد لله لسه ما جتش ناحيتكم لكن الايام جايه الايام بيننا. تقوم تضحك الست على جوزها تقول له خليك راجل تنفق فيه بقى كان عندك شخصيه انت ماشي ورا امك اكبر بقى يا اخي. طب اكبر بقى. طب انت عاوزه ايه؟ عاوزه ايه؟ هي بتقول له كده امتى؟ لما تختلف مع امه في راي فيفضل راي امه عن راي مراته تقوم تقول له الكلام ده. ولو سمع كلام هي ومشي وراها بقى راجل وبقى عنده شخصيه. طبعا لو مشي وراها هتوديه داهيه. ليه؟ لن يفلح قوم ولوا امرهم لامراه. نعم. مخالفه للسنه. سنه الله في خلقه الرجال قوامون على النساء. دي سنه الله في خلقه. غير كده يبقى غلط. غير كده ما بيبقاش صح. وتلف اليوم والدور والراجل اللي يمشي تحت امر مراته تبقى هي الكل في الكل يجي عليها يوم هي تحتكره بقى وتشعر بالنقص. ليه؟ معاش راجل. معاش راجل. عاوزه راجل. الست عاوزه راجل. السنه كده اللي خلقها ربنا. وبالتالي المفروض مش معنى كده بقى انك انت هتبقى قاصد ده بقى ده لسه هنتكلم في يوم تاني، وهو الوفاء للزوج كيف يعامل الرجل امرأته، وايه المعنى اللي قاله ربنا جعل بينكما مودة ورحمة، وليه ربنا قال ولا تعضلوهم، وليه قال ربنا فتذروها كمعلقة، وليه ربنا قال فاعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. هنفهم الكلام ده كله عشان نفهم ما هي طبيعة العلاقة بين الرجل وبين امرأته. احنا النهارده بنتكلم عن العلاقة بين الرجل وبين امه، يبقى الام مقدمة على كل الناس. ولذلك لما قال له من احق الناس بحسن صحابتي يا رسول الله؟ قال امك. قال ثم من؟ قال ثم امك. قال ثم من؟ قال ثم امك. قال ثم من؟ قال ثم امك. فقالوا العلماء في دي يجب على الرجل ان يحب امه ثلاث اضعاف حبه لابوه. ليه؟ لان امك ثم امك ثم امك بقى قال ايه؟ ابوك في الاخر. يبقى لازم الحب للام يبقى ثلاث اضعاف. ولذلك تجد الامام مالك راح واحد سال سؤال غريب قوي، قال لامي هنا وانا قاعد معاها وابويا مسافر وبعت لي عاوزني عشان في تجاره بيشتغل فيها، ابويا بعتني عاوزني محتاج لي اروح له. امي بتقول لي ما اروحش، خليك يا ابني معايا ما كبرت وحموت، اروح فين وتيجي منين؟ وابويا قاعد بيقول لي تعالى. اسمع كلام ابويا ولا اسمع كلام امي؟ قال له اطع امك ولا تعصي اباك. شوف انت بتضحك ازاي؟ الامام مالك امام دار الهجره، الامام مالك شيخ التابعين، ها؟ يعني شوف اطع امك ولا تعصي اباك. ما جاوبه طبيعي يعمل ايه؟ هيقطع نفسه؟ اقطع نفسك بقى، انا مين دعوه بيك؟ لكن المهم ما اقدرش اقول لك كمل ايه؟ اطع امك ولا تعصي اباك. ده كان راي الامام مالك. راي غيره ان الام اولى بالبر من الاب، وان اختلف فطاعه الام مقدمه على طاعه الاب. هتيجي بقى الست تقول لجوزها النهارده بقى شفت الشيخ بيقول ايه؟ وديني عند امه. انا عاوز اروح لامه، انا برضه مسؤوله ان انا ابر امه. لا، خدوا بالكم. الزوج والزوج طاعه الاب والام بالنسبه للزوج بعد طاعه الله مباشره. خلاص؟ اما الزوجه بقى فطاعة الله أولا ثم طاعة الزوج ثانيا ثم يأتي بعد ذلك في الترتيب الأفضل بالنسبة للمرأة. خد بالك بالنسبة للمرأة الأب والأم بعد الزوج. ليه؟ لأنك شوف النبي بيقول إيه عليه الصلاة والسلام بقى عشان يدخل الستات دول الجنة، بيقول إيه؟ من صلت فرضها وصامت شهرها وأحسنت فرجها وأطاعت زوجها دخلت من أي أبواب الجنة شاءت. ما ده سلسلة الأبواب بقى. الزوج. الزوج. فبر الوالدين يا جماعة مهم. واحد هيسألني دلوقتي يقول لي أبويا مات وأمي ماتت، طب أبرهم إزاي؟ السؤال ده اتسأل قبل كده. واحد سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا أنفذ عهدهما. أنفذ عهدهما. يعني اذا كان لهم عهد او وصيه نفذها. وعليك بموده اهل مودتهما. يعني ابوك كان بيحب مين قبل ما يموت؟ امك كانت بتحب مين قبل ما تموت؟ ودهم، حبهم زي ما كان ابوك بيحبهم انت كمان تحبهم. غير كده واستغفر لهما. ولذلك أمرنا في القرآن وقل رب ارحمهما كما ربياني. ولو تلاحظوا بقى في كتاب الإسلام وأركانه في ترتيب الصلاة أنا اللي شرحته من فضل الله عليا، قلت بين السجدتين دايما لما بتقعد كده بين السجدتين تقول إيه؟ رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. حطيتها لك هنا بين السجدتين عشان في كل صلاة بين كل سجدتين تطيع ربنا وتقول رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. ابن الفرد امرنا بالاستغفار لابويه. طب هل ممكن نحج عنهم؟ ايوه. نزكي عنهم؟ ايوه. نصوم عنهم؟ ايوه. نصلي عنهم؟ ايوه. نقرا القران؟ ايوه. اعمل ما بدا لك من صالحه ومن طاعات ومن خيرات وتنفل وهب ثواب ذلك لابويك. ومهما فعلت لن توفيهما حقهما ابدا.
اتكلمنا عن البر بالوالدين والوفاء لهما، بعض ما قدموه لنا فقد كان سببا في الوجود، وايضا كم سهر لننام وكم شقي لنستريح. وتكلمنا عن فضل الام وكيف ان الرسول صلى الله عليه وسلم قدمها على الاب، وكيف ان الله تبارك وتعالى جعل اساس الايمان بالله تبارك وتعالى يعقبه مباشره البر بالوالدين، وقال ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسان، وكيف قال ان اشكر لي ولوالديك الي المصير، وكيف جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الشرك بالله اكبر الكبائر، يليه مباشره عقوق الوالدين. سنتكلم ان شاء الله عن العلاقة بين الزوج والزوج او البر بالزوج من باب الوفاء. زي ما شرحنا الوفاء في الاول هنجد ان البر فرع من فروع الوفاء. اول حاجة سدنا في هذا الشهر هو وفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الاصل. فنجد انه صلى الله عليه وسلم حين تزوج بسيدة خديجة كان شابا ذكيا سن 25 سنة، كانت سيدة خديجة في ذلك الوقت انها 40 سنة. الرسالة جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم من سنه 40 بعد 15 سنة، وهي كانت سنها 55. ماتت سيدة خديجة بعد الرسالة بخمس سنين على اقل الاقوال، تقريبا خمس سنين يعني كان سنها في الوقت ده 60 سنة، كان سنه هو في الحالة دي 45 سنة. لما نشوف ان النبي صلى الله عليه وسلم في بيئة كانت النساء فيها تورث، وكانت النساء لا حق لها مطلقا في الارث، يعني الراجل يخلي البنات بس بنات ما يورثوش، يورث اخوه، وحتى لو كانوا ابناء من الشبان او من الرجال يعني يرثوه منهم من حمل السلاح، اما الصغار فلا حق لهم. وكان الرجل اذا مات ورثه ابنه، ومن ضمن ما يرث نساء ابيه. نساء ابيه. ايضا كان الرجل مش له بقى زوجه ولا اثنين ولا ثلاثه ولا حتى اربعه، ده كان ربنا سبحانه وتعالى حدد لهم اربع مثنى وثلاثه ورباعه. فاصبح اللي عنده زيادة عن كده سرحهم، ها؟ اللي عنده زيادة عن أربعة سرح. فإذا دول ناس كان اللي عنده راجل من دول يبقى عنده 10 و12 امرأة بقدر إمكانه في الإنفاق. ويا ريت كانوا بيقتصروا على الزواج إلا إن كان الراجل من دول يبقى عنده الكثير من الإيه؟ من الجواري ومن الإماء يستمتع بهن إنشاء، أو يؤجرهن إنشاء. واصحاب الرايات الحمر وما الى ذلك، امور كلكم عارفينها. في هذا الوقت وفي هذه البيئه اقتصر النبي صلى الله عليه وسلم على السيده خديجه فقط مع فارق السن المذهل. يعني فارق السن، لما الراجل يبقى كبير والست تبقى صغيره بتبقى معقوله. لكن ان الست تبقى اكبر من الراجل دي بتبقى مش معقوله، يعني لو في سنه سنتين يمكن تبقى ممنوعه، انما 15 سنه، بقى 15 سنه في الشباب نقول هو سنه 15 وهي سنها 30 تبقى معقوله، لكن كل ما يكبر السن كل ما الفرق يبقى كبير كده برضه. يعني النساء بتبقى قواعد تقريبا في سن ال 50، يعني هي لما بلغت سن ال 50 سنه يعني بعد 10 سنوات من الزواج كان سنه 35 سنة، هو سنه 35 وهي من القواعد، نقول اتأخر الوضع بالنسبة لها سنه 55، يبقى سنه كان 40 سنة، اكتمال الرجولة والفتوة، وهي من القواعد لا محالة، لا محالة، لا محالة. ده بيدينا فكرة كيف كان الرسول صلى الله عليه وسلم مع سيدة خديجة وفيا مخلصا بارا بها، كيف حمل لها الجميل حين واسته وحين 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 وحين. ما جمعش بقى بعد ما مات سيدة خديجة، اتجوز بعد كده سيدة ساجدة بنت زمع، واتجوز سيدة عائشة، والاثنين دول كانوا اول نساء اتجوزهم. وتذكروا ان في رمضان اللي فات شرحنا احنا النساء، اتكلمنا يعني عن سيرة النساء، نساء النبي صلى الله عليه وسلم بالكامل. كل الليلة كنا بنتكلم عن واحدة، وبعدين اتكلمنا عن النساء الفخريات. اللي بيحضرني في الشأن ده حديث السيدة عائشة بتقول فيه ايه؟ برغم حديث كويس البخاري وانتوا درستوه معانا، ما غيرت على احد غيرتي على خالك. هي بتقول من كثرة ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرها غارت، وغارت الواحدة ماتت. ده مما يدل على انه كان متعلق بيها جدا، يحبها جدا، كثير الذكر لها، حتى ان الحي غير من الميت، غير واحد مش موجود، امر طبعا غريب. وهي ما غارتش من العايشين، يعني غيرتها من زينب بنت جحش ومن الحفصة ومن ومن هم، وغيرتها من خديجة الكبرى، لأنها قالت ما غيرت على أحد غيرتي على خديجة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعهد صويحبات خديجة. احنا مش قلنا لما الرجل راح له وقال له يا رسول الله أبوه مات أبره ازاي؟ قالوا صل أهل مودته أو مودتهما، الأب والأم يعني، صل أهل مودتهما وأنفي عهدهما من بعد موتهما. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يكشف صويحبات خديجة بالهدايا وبالعطايا برا لخديجة. ليه؟ خديجة كانت بتحبهم، ولما كانت خديجة بتحبهم يبقى هو كمان بيحبهم، يبقى هو كمان لازم يهديهم ويعطيهم. ده كان بايه؟ بيزيد من غير السيدة عائشة. ولدرجة ان في يوم من الايام جت اخت السيدة خديجة، وكان صوتها شبيه جدا بصوت السيدة خديجة. تحكي السيدة عائشة بتقول ايه؟ بتقول كانت قاعدة عندي وبكلمها، فالنبي عليه الصلاة والسلام دخل على حجرة عائشة فسمع ايه؟ الصوت. فلما سمع الصوت قال من؟ 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 فدي برضه حركت غير السيدة خديجة. فلما لقى ان اخت خديجة موجودة فجلس وفرش لها رداءه وأدلكها على ردائه، يعني أكرمها غاية القهر. فلما اشتدت الغيرة في قلب السيدة عائشة رضي الله عنها، قامت قالت له تفتح تذكر خديجة؟ والله لقد أبدلك الله خيرا منك، ما تذكر من عجوز حمراء الشقين، أبدلك الله خيرا منك. تقول عائشة إيه بقى؟ فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم غضبا لم أره قد غضب من كثة من قبل، أحمر وجهه وقال لا والله ما أبدلني الله خيرا منها، فقد واستني بمالها ونفسها وصدقتني حين كذبني الناس ورزقني الله منها البنين. فكان لها ايه؟ ان الله تبارك وتعالى رزقه منها البنين رغم انهم ماتوا، لكن احجبتهم لك كبير. طبعا ده بتاع ربنا، لكن ما هو الرد بقى، ما هو الرد على اهي برضو كانت محل بركة. يعني الخير دايما لما يسوقه الله تبارك وتعالى لا يسوق الخير الا الله، لكن الله تبارك وتعالى جعل لخيره اسبابا ووسائط ووسائل. فمن سيق الخير على يديه كان مفتاحا للخير مغلاقا للشر، فذاك فضل الله يؤتيه من يشاء. الخير. ولذلك قال سيدنا علي، سيدنا علي بن ابي طالب قال ايه؟ ان الله خلق المعروف وخلق له اهله وساق اليهم طلابه وحبب اليهم فعاله، فهم كالماء للارض الجرد، طبعا عارفين الارض الجرد الاف لا نبات فيه، فهم كالماء للارض الجرد تحيا به ويحيا به اهلها. اهل المعروف في الدنيا هم اهل المعروف في الاخره. وطبعا انت عارفين اللي ورث الخبر، عبدي لم تشكرني ما لم تشكر من اجريت النعمات على يدي. فربنا يسيق الفضل، لكن اذا سيق الفضل على ايدي اناس فذاك فضل من الله. فسيق لرسول الله صلى الله عليه وسلم الاولاد، والاولاد طبعا كانت عندهم احسن من البنات ولا ذلك، هتفضل حدين بيانا الرجال يقومون على النساء.
فذكر هذا وقال ورزقني الله تبارك وتعالى منها البنين ولم يرزقني البنين من سواها وواستني بمالها وصدقتني حين كذب منها. بتقول السيدة عائشة فلم اذكرها بعد ذلك اليوم خلاص تابت الى الله وبطلت ان حدث قد ايه اغضبت سيدنا رسول الله. فهل رأيتم مثل هذا الوفاء من زوج نحو زوجته التي ماتت؟ شوف الوفاء بتاع سيدنا رسول الله صحيح ما اغضبهاش ما اتجوزش عليها، لان خلي بالك وان اباح الله تبارك وتعالى لك الزواج اكثر من واحده لكنه هتفتكر ان الزوجه الاصليه وان رضيت بذلك واستسلمت لقضاء الله ان ده ما يضرهاش. دي الزوجه الثانيه اسمها ايه؟ دره وجمعها براء. ليه؟ لانها تضر هنقول امر طبيعي امر طبيعي تضر الاولى فسميت دره وجمعها ضرائب. يعني مهما كانت الزوجه وحطيتيها وحتقبل مفيش شك ان كل زوجه في الدنيا تحب تنفرد بايه؟ بزوجها. وطبعا مفيش في الدنيا نساء زي نساء النبي صلى الله عليه وسلم. افضل نساء على وجه الارض هم نساء النبي صلى الله عليه وسلم. قله طبعا باستثناء خديجه، لان كده خديجه لها مقام ايه؟ منفرد. لها مقام ايه؟ منفرد. سيدة نساء العالم. وطبعا كان محزن جدا لرسول الله انه يعرف انها هتموت، انه عارف انها هتموت، جاله جبريل قال له وهو قال لها قال لها انها هتموت، بس الكلام ايه؟ يعني كده توريه. ليه؟ لما عرف تاخر عليها قال لها ايه؟ بالكره مني ما ابشرك يا خديجه، يعني هقول لك بشاره لكن وانا كاره وانا زعلان غصب عنك. اشعرت يا خديجه ان الله تبارك وتعالى قد زوجني مع تبري في الجنه بمريم ابنه عمران واخيه بنت مزاحم لامراه فرعون. قال او قد فعل؟ قال نعم. قالت بالرفاء والبنين يا رسول الله. قال يا خديجه هذا جبريل يسلم عليك ويبلغك السلام من الله. قالت وعلى جبريل السلام. قال يا خديجه يبشرك جبريل ببيت في الجنه من قصب لا صخب فيه ولا نصب. القصب اللؤلؤ. النهايه نرجع موضوعنا. ادي السيده خديجه وفي وفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم السيده خديجه كان شكله ايه في حياتها ثم بعدها مماتها. دي سيده نساء العالمين. ها طبعا ده مقام منفرد. في مقام منفرد لاثنين ثانيين. الاولى مريم بنت عمران لها مقام ايضا منفرد. ثم بعد ذلك اخيه بنت مزاح اللي امراه فرعون مقام منفرد. الاثنين دول راح يبقوا زوجات للنبي صلى الله عليه وسلم في الجنه مع سيدة خديجة بالاضافه الى زوجاته طبعا في الدنيا. تفضل واحده لها مقام منفرد ودي ابنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمه لها ايضا مقام منفرد. وقد ورد في الخبر ان فاطمه حين تبعث يوم القيامه وتمر عشان تخش الجنه ينادي المنادي من قبل الله تبارك وتعالى يا اهل الموقف غضوا البصر حتى تمر فاطمه بنت محمد رضي الله عنها وارضاها. فده مقام منفرد. لكن بقى لما نرجع نيجي للنساء النبي صلى الله عليه وسلم نجد كلهم ايه؟ مقام وان كانوا ادنى منزله من المقام المنفرد لكن كلهم ايه؟ اعلى مقام على الارض في النساء. ولذا يقول الله تبارك وتعالى يا نساء النبي لستن كاحد من النساء. اوعى تكمل وتقول ان التقلتني. ولذلك بتقولي دايما في القراءه بقف هنا. ولو انا بعلم المصحف هعمله وقت لازم. ليه؟ لان ان حق في صدق فمش عاوزين نلحق في الصدق. يعني ان التقيتن فانتن لستن كاحد. لا دول هم لسنا كاحد من النساء ولا يلحق بهما الصدق. لا يلحق وانما الشرط انشاء واستئناف كلام. نقوم نقول هكذا يا نساء النبي لستن كاحد من النساء ان اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. يبقى الشرط ان اتقيتن ضابه ايه؟ فلا تخضعن بالقول. اذا نساء النبي صلى الله عليه وسلم لسنا كاحد من
ومع هذا كانت الغيرة فيهم وكانوا بيغير من بعضهم. يبقى اذا معنى هذا ان اللجوء لزوجة اخرى بالاضافة للزوجة القائمة اضرار بالزوجة الموجودة لا شك لا شك. وعليه فلا يجب على الرجل ان يلجأ مطلقا للزوجة الثانية الا للضرورة القصوى وبشروط حددها الله تبارك وتعالى في كتابه مثنى وثلاثة ورباع فإن خفتم أن تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. طيب نشوف بقى خدعة عائشة. طبعا الغيرة معروفة عارفين طبعا قصة سورة التحريم وإذا أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا عارفين قصة المؤامرة التي تمت بين عائشة وبين حفصة وضد زينب بنت كحش عشان قالوا له انه يروح عندها ويحديها عندها يعني انا فين القصه وحكيناها لما حكينا عن نساء النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان الماضي. شوف ربنا هددهم ازاي وقال ان طلقتهن ان يبدلهن ازواج الخير منكن. يعني اللي خلقهم خلق غيرهم مش كده لكن هو حطهم في هذه المنزله فذاك تهديد فقط. ها سيدة عائشة لها يوم كل زوجة لها يوم حتى وإن كانت من القواعد إلى أن حدث وتنازلت إحدى الزوجات من القواعد عن يومها لسيدة عائشة. ولذلك هي على سيدة عائشة كانت حريصة جدا إنها ما تزعلش النساء منها بغيرها بعد ما مات رسول الله. ثم تقول إيه؟ مات في نوبتي ولم أظلم فيه منهن أحد لأنه مات يوم الاثنين وكان يومها إيه؟ يوم الاثنين. فمات يوم الاثنين اللي هو يومها ومات ورأسه بين سحري ونحر في نوبتها وفي ليلتها وفي بيتها وفي أجرتها فلما ظلمتش فيه حد. في يوم بالأيام سيدة عائشة قلقت بالليل في يومها اتحرك جنبها لقيت ايه سيدنا رسول الله. وسيدنا رسول الله لما كان بينام مع زوجاته كان بينام مع زوجاته في فراش واحد الست في اوضه والراجل في اوضه ده تقليد فرنجي ما كانش على عهد رسول الله وانما الالفه والموده والسكن والسكون يتطلب ان الراجل يبقى لما ينام يبقى الست بتاعته فين جنبه على نفس فراشه. ولذلك كانت حتى النساء تحكي انه كان النبي صلى الله عليه وسلم بيبقى جنبها وتحصيل فانخللت من الخميل ولبست ثياب حيضتي فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم حكتي؟ قلت نعم. قال فتعال فجئت فدخلت معه في الخميل ولا حرج حتى يحرج مع ان كان في الجاهليه الرجل لما مراته تحيض كان تقريبا واخدوه من اليمين ما يقولش من ايدها حاجه ابدا ولا يشاركها الطعام ولا يشاركها الفراش. ولذلك بتحكي ان سلمى انها كانت حائض ورسول الله صلى الله عليه وسلم بيصلي وهو بيصلي كان بيلمس ثوبها يعني ما يسلمش الحيض نجس والموضع مع نفسه. سيدة عائشة بتدور جنبها على ايه؟ على فرشتها ما لقتش سيدنا رسول الله تفقدت هنت اخذتها الغيرة والخيام افتكرت ان يسلم من جنبها واتسحب وراح ايه؟ لواحدة ثانية ما هي ست بقى ما هي ست يعني ست والست ست قومي اعملي ايه؟ قومي لفي على اوض الستات اوضه اوضه وعايز شوفي سيدنا رسول الله فين فما لقيتش مشيت عند حد فدخلت المسجد ففوجئت برسول الله صلى الله عليه وسلم ساجد. بتقول هي في سجوده فوجدته ساجدا كالثوب الخلق عارف الجلابيه لما تدوب تدوب قوي وترميها تترمى ازاي؟ شكلها يبقى ايه؟ فبتوصف في رسول الله فوجدته وساجد كالثوب الخلق يعني مفيش ها؟ منتهى التواضع منتهى اللي بين يدي الله تبارك وتعالى. وسمعته في سجوده بيقول دعاء وبيقول سجد وجهي وسجد لك سواري وخيالي وآمن بك فؤادي وأقر بك لساني وها أنا ذا بين يديه يا عظيم يا من تغفر الذنب العظيم وبيده في السجود. لما شفته ساجد بقى وسمع الدعاء خافت لا يشوف خلت بعضها وجلت على قدوتها ودخلت تبرشتها ونامت. هو قام خلص طموله ورجع على قدوته. لما دخل بقى نام جنبها لها سمزة بتقولها بقى رجع جنب لما لقاها بتنهج عرف انها صحية وفهم انها كانت بتلف عليه. اما قال لها يا عائشة اظننت ان يحيف الله عليك ورسوله؟ يعني تفتكري يا عائشة ان انا اظلمك برضه؟ وتفتكر ان انا اظلمك حقك برضه؟ اخذ من حقك ودي لغيرك؟ فقالي سيدة عائشة شوف اظنك انا بتكلم على انه طهن قد ايه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيتكلم عن انه كان لا يمكن هيظلمها وينسلم من جنبها ويروح لها. نيجي نشوف في يوم من الايام سيدنا رسول الله معتكف معتكف ورغم اعتكافه في المسجد كانوا يجوا نساء ويعملوا ايه يزوروا في اعتكاف ويقابلهم ويقعد معهم. ما تجيش انت النهارده بقى شاب وتحفظ قران وتتدين وتيجي بقى مراتك تكلمك تقول لها انا مطمن انا مطمن لا لا وتعمل فيها بقى في ايه؟ يعني مراتك خارجه تخش في حضنك يا خدها في حضنك وبقى متوضى تاني. الدنيا ما صارتش ايه؟ واحده اشتكت لي مره زمان من خطيبها بتقول لي يا عم الحاج انا مش عاوز استمر في الخطبه. ليه يا بنتي؟ يا عم الحاج بنخرج يجي يركب التاكسي. رب لا مش عاوز مش لا الرحمن الرحيم واقف تاني الامكان يا متوضى عايز احافظ على قلوبي وبعدين اقول لها برضه ما ينفعش مثلا بحبك وحشتيني ازيك ما فيش بيقرا برضه وبعدين اقابله كل ما اقابله يجي لي ولا يزورني يدي لي مصحف يقول لي ايه سمعيني انا بحب القران انا بحب القران يا عم الحاج وانا كمان بحفظ لكن كل ما يقابلني يقول لي ايه خد سمعيني ابقى ايه ده انا عملت كتاب ولا ايه لما نتجوز امال هيعمل ايه اذا كان في الخطوبه بيعمل كده امال في الجواز هيعمل ايه الخطوبه طبعا بيبقى فيه ايه يعني حب وفي يعني كلام من هذا القبيل وبيبقى لسه ما يعني ما شرحش منها ما خدش منها حاجه مش ما مالك بعد الجواز بقى وخلاص وبقت قديمه قديمه عامل فيها ايه فشوف سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو معتكف بيعمل حاجتين الحاجه الاولى بتقول سيدنا عائشه ايه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في اعتكافه يدخل راسه في الحجره فاضعها في حجري فادخل له راسه وامسكه فدخل راسه جسمه في المسجد معتكف وراسه ايه وصنف عليها البخاري باب وصنف فيها الفقهاء اذا خرج جزء من جسم المعتكف من المسجد هل يبطل او يفسد اعتكافه ام لا صنفوا عليها وجابوا الحديث ده ان في جزء من الجسد خرج بره المسجد دخل في الاوضه ومع هذا يبقى الاعتكاف ايه ما بطلش ما فسدش مش كده. ولما تروح المدينه ربنا يكرمك وتروح المدينه وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وتزوره وتدعي له هناك هتجد اسطوانه مكتوب عليها اسطوانه السرير. اسطوانه السرير دي تبقى صلي عندها ركعتين واستقامه. هو ده المطرح ما كان فينا رسول الله بيحط نفسه في حجر السادة. نساءه بقى بيزوروه فين؟ في اعتكافه. فزوروا النساء في اعتكافه في يوم من الايام جت واحده منهم متاخره صفيه. لما جت صفيه متاخره عن صحابها نص ساعه قعدت معاهم كلهم ثم قام عشان يوصلهم لباب المسجد وقامت فقامت صفيه قال لها لا خليك انت يا صفيه. فوصل النساء لحد باب المسجد ورجع قعد معاها الوقت اللي هي ايه؟ اتاخرته النص ساعه دي عشان ما يظلمهاش قعد معاها نص ساعه هي نص راح مديها النص ايه؟ التاني. الحديثه فكركم دي لما جت بقى تقوم وقام قامت تنقلب فقام يوصلها فاثنين من اصحابه شافوه فراحوا مدوروا غيري قال لهم على رسلكما هذه صفيه بنت حيي بن اخطب. قالوا سبحان الله يا رسول الله. قال ان الشيطان يجري من ابن ادم مجرى الدم من العروق وخشيت ان يقذف في قلبكم شيئا مش كده؟ فاتنين عليه لكن ازاي بيقعد معاها نص ساعه ايه؟ اللي هي افتقدتها بانها جت ايه؟ متاخره. مفيش بقى معامله سيدنا رسول الله لزوجاته ودي حاجه طبعا ده بحر بحر من البر بحر من الوفاء بحر من الحلال. يسمع لما يوصفه يقوله كان في مهنة اهلك كان يخدم في البيت
كان يخصف نعله ويرقع ثوبه ويعلف
فرسه
سيد الخلق. وعند بدل الزوجة تسعة اللي ماتوا سبعة هو اتجوز 13 اللي ماتوا سبعة مع ذمته كانوا تسعة
تسعة.
يعني لما كل واحدة تعمل حاجة
يعني مش هتتعب.
فشوف بقى رغم التسعة دول وهو بيخدم نفسه يرقع ثوبه. شوف انت بقى تسمع الصبح القميص الزرق فين الصغار لما كل ما انت قميص من 20 دولار هو انت على فكره كده ايه هو اصلا مش بيدي من ايه وزعيق يخلقني يسمعوا الجيران صوتك وفضايح عشان زرار ما تخيطوش ما تخيطوش الست. خد بالك بقى عشان بترد عليه تقول له سيد الخلق كان بيرقع ثوبه. ما تزعقش لحسن ايه من امبارح كنت ضدكم النهارده انا معاك يوم لك ويوم عليك. خش انت بقى وخل واحلى وانت صايم ويطلع الاكل حادق اخله او الاكل فايض من امبارح طبيخ طبق فاصوليا من بتوع امبارح هو انت كل يوم فاصوليا وعم وتزعق. ولذلك انا تعمدت في كتاب الاسلام واركانه اكتب اقول ايه بفكرك عشان تاخد بالك. قلت ولزوجتي ان تذوق طعام وذاك لا يفسده صيامه على الاقل تبتلع منه وخاصة إذا كان زوجها سيئا الخلق. وربما خلق الكفاف ما حد خلق منه منها لكن أنا متعمد ليه من اللي بسمعه والراجل على الفطار خناقة ليه الأكل حالي الأكل بلا الأكل كذا الأكل كذا فين أنت من غير الخلق اللي دخل ملاجئ الخل ومنها نعم الإدام الخل يقوم ياكل عيش بخل يغلي الخل. عاوزك مرة تجربها في عمرك مرة ما تاكلش بروسه داخل لقمه واحده بس مره كده تخلي ملاصق تحطش في تخلي طبق ولقمه واحده تدوقها. عاوزك مره في حياتك تاكل لقمه واحده تخلي. ارجوك تجربوه ارجوك راجع حار مره في عمرك عشان تعرف كيف كان خير الخلق يحيى ويعيش كيف كان ياكل. وبلاش خل احمر هات خل ابيض من مستورد ده ولا شيء يعني احسن نوع خل حط لقمه واحده تدوقها عشان نشوف ازاي سيدنا رسول الله قال نعم العباد طب ادي اكل طب ده في الاكل طب ده في الخدمه طب ده في الوفاء للزوجه اللي ماتت طب دي اللي غارت شوف ده وقال لها انت تخيل مظلمك يا عائشه برضه ده كلام وطبطب عليها وما عرفتش بقى انت بتغيري عليا انت بتحبطي لي غيره انت بتتنططي ورايا انت ازاي اللي بتجسسي عليا انت خدمتي طبعا بتعمل ده بره دي ازاي النتيجه كمان انت قلت لما انت بتجسسي عليا ولكن بس تقول لك انت اتاخرت مين او انت كنت فين او انت رحت فين او انت جيت بنت انت عليك تحكي عليا انت هتشتغلي لي انا هتشتغلي لي يا ليه عيب انت اللي استقبلتني هتغيري انت حمراء. شوف سيدنا رسول الله طبق في المراه هذا وطبطب عليها ورضاها وقال لها انا برضه هظلمك وده ما اخوك. طب نشوف غير كده بقى نشوف في الحب واللعب سيد الخلق لما نيجي في الحب والمعاشرة كنت تقول السيدة عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر إحدانا سلم على نفسها ليه أنا بتكلم عن نفسها عن غيرها إنما الأدب يمنعها والحياء إنها تتكلم عن نفسها. كان يأمر إحدانا وهي حائض أن تأتبر ويباشرها وهي حائض وأيكم يملك إربة كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يملك إربة. نشرف منها بقى بس جماعة حائض ياخدها برضه في حضنه وهو هداكه وهي حائض. مين يملك نفسه بقى ويملك شهوته زي رسول الله؟ مفيش حد طبعا وما عادش ده بيعمل ده. إذا هو يملك إربة ما بيعمل كده ليه؟ بيعمل كده لسببين. السبب الأول إنه شرع لنا سنة طبعاً هو حد متجوز مخلوق خليط وشاب حكم وصلت تحت عروسه وحاربت يعمل ايه؟ ممكن يباشرها كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. ها؟ اخي النقطة الثانية بيعمل ايه؟ يرضي الزوج بيلطفها بيدللها بيدلعها. طيب اسمع كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل زوجاته وهو صائم وهو صائم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل زوجاته وهو صائم. شوف اليخص شوف اليخص وشوف المودة وشوف الأنس وشوف وأكل بقى لأكل. يبقى طبعا يعني بجاهز ممكن يقال وممكن يتدرس وممكن يبقى حديث. أظن ما دون ذلك أو ما أكبر من ذلك بقى أنت لك أنك أنت تتخيل كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتودد إلى نسائه وكيف كان وكيف كان في المعاشرة الزوجية في الحب والآخر. طيب ويشوف اللعب بقى تبتدي كده عايز أقول لك إيه. سابقت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسبقته مسابقني فسبقني. وهم في البداية قالها سبقيني يا عائشة سبقيني قالت سبقك سبقيني وجري بعمله سبق سيد الخلق. وتجد الشاب من دول اللي لسه ما راح ولا جه لسه ما اتعلمش الاستنجاء لسه ما اتعلمش كيف يستنجى. استنجى ده علم الاستنجاء ده علم كان زمان كاتبين في كتاب علم الاستنجاء لسه ما اتعلمش استنجى او يعرفش يتوضا او ما يعرفش نقطة من متشابه من قراءة من حديث الموصول المرفوع ما اعرفش حاجة غير انه شاب متدين بقى هو خلاص ما يتحكش ما يتخلش وش يتكسر زي بتوع التلفزيون بتوع المسلسلات الدينية يتكلم وقت في السنة زي واحد اهبل مثلا كلهم هبولي خالص هبولي بتاع المسلسلات دول حاجة يعني غريبة في الشكل. فبيجوا أولادنا الصغننين يشوفوا الهابولي ده يفتكر ان هما رقص حرفة كانوا في الأمية هب الرخرين في هو مش كده مش كده يا جماعة اضحك. الله تبارك وتعالى يقول عن نفسه أنه هو أضحك وأبكى وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك حتى تبدو نواجذه كان وكان له أصحاب دمهم خفيف يخش ينكت معاه هو كان يمارس ما يتخلوا قال له ما قبل ياكل أم قال لكم وبعدين كانت عينه فيها رمل قال له أتأكل التمرة وأنت رمل قال يا رسول الله أكل بعين الأخرى مش جاب إرجام العين للبوء قال حتى بقول لك بعين قال له أم أتأكل معايا التمرة العين وعينك فيها رمل قال له أكل بالعين الثاني فضحك كده وقال لما رأى واحد صعب وخلاها في السوق كده ورحب له من ورا زي ما تيجي لحد وتغنيني عرفت إنه مين جه رحمتكم من ورا حبه كده قال من يشتري العبد مني من يشتري العبد مني فرب حر مش عبد أو بمالك من يشتري العبد مني فرب قال إذا تجدني فاسدا يا رسول الله. شوف الراجل بيقول إيه إذا تجدني كاسدا يا رسول الله لما قال له إذا تجدني كاسدا يا رسول الله يعني مش هجيب لك فلوس. شوف المدح بقى والمبادحة بتاعت رسول الله يقول له إيه بل أنت عند الله ربيح بل أنت عند الله ربيح وإذا كنت هتبقى كاسب في السوق لكن عند الله غالي. نشوف بقى في اللعب لما سبق قالت لي سرقني شوف بقى سيد الخلق اللي يجري ويسابق بنت صغيره بنت صغيره لما اتجوزها النبي عليه الصلاة والسلام عارف لما اتجوزها لما مات لما مات هو هو مات لكن رسول الله بقى سبع ارمله سميها تمثال لما مات سيدنا رسول الله 18 سنه 18 سنه سيدنا القصه دي كان سنه 14 15 سنه بيسابقها وبتجري وبيجري وبيجري صوت. قول لي بالله عليك بقى المنظر ده بقى لو واحد شيخ بقى النهارده او شاب مستحي راح البحر كده في حته بعيده في مرسى مطروح ولا في بكرير ولا بتاع وخد عرفته وسابق قعد يسابقها اظن الناس هتقابله على الصوت ده عامله فضيحه ومخابراتيه وبتاع مش كده لكن شوف الراجل المتباين شوف الراجل بيجري الله لكن سيد الخلق سابق امرأته. المهم ان سيد الرسول عمل ايه؟ سابقها سابقها بالجري ماشي فلان مبارك كبر بقى وجاب لي انها تصدقيني يا عائشه قالت له صدقك يلا بينا صدقني فصدقته اما انها واحده بواحده واحده بواحده هذه بتلك يعني خلصين. طيب نشوف تاني بتحكي كده عائشه بتقول ان في يوم كان عيد والاحداث يلعبون بالايه؟ بالدرق في المسجد والحديث اللي هو في البخاري وبالاسنسه انت عارف لعبه التخطيط بتاعت الصعيده الحدث يلعبوا كده بس بالايه؟ بالدرق اللي هو زي الرمح والايه؟ والدرع والدرع يعني يلعبوا كده بالرمح يلعبوا زي التخطيط بتاع الصعيد وزي المبارزه بالسيوف وكده حاجات زي كده. فبيلعبوا في المسجد في المسجد بيلعبوا ها حتى الناس برضه يقول لك المسجد ده ما يعني خلاص يعني بتخلص. فالنبي عليه الصلاه والسلام بيقول كده عارف ايه؟ تشتهين تنظري؟ قلت نعم يا رسول الله. فابتكأ جلس واتكأت على ظهري انظر من فوق رأسي. فحاج عامل كده واحد جاية هي عملت اتسلوت على ظهره عشان تبص من فوق رأسه وتتفرج يعني جسمها ما يبانش. فاتسلوت على ظهره كده وقعدت تتفرج على الايه على الاحساس اللي بيلعبوا في المسجد تتفرج عليهم اللي بيلعبوا في المسجد. فين فين قال لها اتكفيتي بسطتي خلاص سمعتي حسبكي قلت حسبي يا رسول الله. كده متكئ محمود عليه متكئ عليه على ظهره لحد ما اتفرجت الحبشه خلصوا لعبهم وانبسطت خلاص من بسطت خلاص بسطت خلاص سمعتي اقعد مع السلام. واحد اخر مره ايه ده ايه ده ايه الرقه دي ايه اللطف ده شوفوا هو معتكف دخلناها راسه تسرح لي شعره تخلي راسه وتسرح له ايه ده عشان دي لمسات ولمسات وجن لو تشوفه ما فيش بعد كده جمال ما فيش بعد كده حلم حلاوه موده حب. شوف حتى لما جاي الموت في عز الموت نشوف لنا ازاي شوف لنا لما حط راسه على صدرها على حجرها وتقوم مات وراسه بين سحر ونحر بين الخد وبين يعني هنا السحر والرقح النحر الحته اللي داخله الدوره دي الحته اللي داخله الدوره مكان النحر مطرح ايه مكان حرب البعير ده النحر السحر الرئه بين السحر وبين ايه نحر يبقى راسه فين من خبرته هو بيموت هو بيموت. اللوحه شكلها ايه دي اللوحه دي شكلها ايه شوفوا قاعد كده وهي مسمعة ظهره بتتفرج على لعب الاحباش شكلها ايه ادي كان حياة رسول الله مع نساء الخطوة كان بيطلع كان بيشتم كان بيصرخ كان بيلعب كان بيسد الحلم اللي في الدنيا ذاكرة صفية بتعيط بنت خالد انتوا عارفين انها كانت خير بني قريظة والمطلوب يهودية يعني اسلمت طبعا لما تقول رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول خطوة دي لما تيجي تقول له ايه بتعيط بيقول لك بتعيط من ايه زعلانة ليه قالت له بيعيروني قال لها مين بيعيروك ألست زوجتك في الأخ من ده عربوني ويهودي أنا في المربي حالهم ليه قلت له معرفش أنا الضرورة أقول إيه قال لها ترد تقول لهم ده أنا أبويا نبي وعمي نبي وجوزي نبي شنو فيكم كده يعلمها ترد ما هو أبوها مين موسى وعمها مين هارون وجوزها مين محمد أبويا نبي وعمي نبي وجوزي نبي مفيش غير واحدة فيهم كده يعلمها ترد ما قالش بقى عمل خناقه مين اللي قالك الكلام تعالوا هنا اهو يا زرنا بيقولوا لها يا يهوديه حرام عليك نفسي انا هرد عليهم سيبهم هم ستات الصراخ مع بعض لكن الرد كمان في ايه؟ في ادب مش رد في تفاوض واكل لو تكلمنا عن معامله سيد الخلق لنسائه ما فرغ الحديث ولا انتهى ينقضى عمرنا وما انتهينا من الحديث عن رقة رسول الله وحنان رسول الله وعظمة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومودته لنسائه.